بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز معكم بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الخيرات. ثم أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة التي نعيشها مع سيرة حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي من أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نشرع في أحداث السنة الثامنة. من أبرز معالم أحداث هذه السنة إسلام بعض قادة قريش وإسلام بعض المشركين، ومن أبرز هؤلاء خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله، وكان قبل إسلامه معروفا بالكرم، فإذا أشعل ناره ليأكل الناس في المواسم لا يدع أحدا يشعل نارا مع ناره، وكان صاحب ثراء، وكان يلقب بريحانة قريش، إذ أنه كان يكسو الكعبة عاما وتكسوها قريش بأجمعها عاما، وكان من سادات قريش وفارسا من فرسانها، وظهر أثر ذلك في الحروب التي خاضها بعد الإسلام من فتوح فارس والروم وبلاد الشام. النبي صلى الله عليه وسلم لما صار صلح الحديبية، بعد الصلح مباشرة أسلم أخو خالد بن الوليد، وهو الوليد بن الوليد رضي الله عنهم. وكان من شروط الصلح كما أخذنا في الدروس الماضية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء، أو ما يسمى بعمرة القضية التي ذكرناها في نهاية اللقاء الماضي. لما سمع خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قادمون للعمرة، لم يرد خالد أن يرى الصحابة وهم يؤدون العمرة، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في قلبه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدى العمرة. بعد العمرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن الوليد، فقال له: أين خالد؟ أين خالد؟ فقال له: لقد غاب، يعني خرج حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبارات، وهي من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وهي توجيه الرسائل غير المباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثل خالد من يجهل الإسلام، ولو قدم علينا لقدمناه على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا أخو خالد وسينقل له هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، وقبل رجوعهم إلى المدينة كتب الوليد ابن الوليد رسالة إلى أخيه خالد بن الوليد يخبره ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بهذه الأمور الثلاث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه أين خالد، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مثل خالد من يجهل الإسلام، وأخبره أنه لو قدم علينا لقدمناه، وأعطى هذه الرسالة لأحدهم حتى يوصلها إلى خالد. لما وصلت هذه الرسالة إلى خالد بن الوليد فرح فرحا عظيما، برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في نفسه أن له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، كلمات يسيرة لكن كان لها أثر ووقع كبير في قلبه رضي الله عنه. فعزم بعدما رجع من السفر على أن يسافر إلى المدينة حتى يعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعد العدة وقال: لعل الله يجعل لي صاحب يكون معي. فوجد عثمان بن طلحة يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ معه عثمان وتجهز وخرجا من الليل. وقبل خروجهم التقوا بعمر بن العاص أيضا يريد الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا ركبا، صاروا ثلاثة كلهم يريدون الإسلام. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن وقع في نفس خالد أن له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلقينا بوجه طلق. انظر أثر هذا التعامل، يعني لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة، وهذا يعزز موقفه من الإسلام وحبه في الإسلام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، حمد الله على إسلام خالد بن الوليد لأنه من القادات وله شأن. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أن لك عقلا، رجوت أن يهديك إلى خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أرى أن لك عقل، أنك عاقل، وأن هذا العقل سيقودك إلى الخير. ثم خالد لما أسلم تذكر ما كان منه قبل الإسلام من الصد عن سبيل الله وموقفه في غزوة أحد من الإغارة على الرماة، وموقفه في غزوة الخندق من الاقتحام، وغيره من المواقف. فقال: يا رسول الله، استغفر لي على ما كان مني من الصد عن سبيل الله، استغفر لي ما كان من الصد عن سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: تلكم البشارة العظيمة، أما علمت يا خالد أن الإسلام يجب ما قبله؟ يعني الذي يدخل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، يمسح الذنوب الماضية. فقال النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان، يعني استغفر لي، أراد أن يستغفر له على وجه التحديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لخالد ما كان منه من الصد عن سبيل الله. وأسلم معه صاحباه عثمان بن طلحة وعمر بن العاص، وكان إسلامهم له أثر كما سوف يأتينا إن شاء الله بعد ذلك في الغزوات. ومن الشخصيات المهمة التي أسلمت في هذه السنة، السنة الثامنة من الهجرة، ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال هذا كان سيد اليمامة، سيد اليمامة. وأيضا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم معه جانبا دعويا مشرقا. قصة إسلامه رواها أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نجد، واليمامة كانت في جهة نجد. فأمسكوا ثمامة يريد العمرة، كان محرم، فأتوا به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربطوه بسارية المسجد. طبعا المسجد في بداية الإسلام وبداية الدعوة الإسلامية كانت هي مقر كل شيء، يعني استقبال الوفود، لقاء الناس، التعليم، كلها كانت في المسجد. فربطوا ثمامة بن وثال في أحد السواري، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد رأى ثمامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى ثمامة الإسلام الفعلي، الإسلام العملي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة: ما عندك يا ثمامة؟ يعني تكلم. فقال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إذا قتلتني أنا رئيس قبيلة وسيد أهل اليمامة. قال: وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إذا تركتني وخليت سبيلي تنعم على إنسان غير جاحد يشكر لك هذا الفضل. قال: وإن كنت تريد شيء من المال فسل ما تريد من المال. طبعا كل هذه الأمور، يعني المال وهذه العروض، في نظره هو كسيد يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فظل مربوطا في المسجد يعطى من الطعام والشراب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله مربوط في المسجد؟ حتى يرى الإسلام الفعلي، يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، كيفية التعامل معه. فلما جاء اليوم الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة، ماذا عندك؟ فقال ثمامة نفس الكلام الذي قاله، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يوم آخر، يوم كامل، وهو يرى الصحابة في عبادتهم، في تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقهم، في تعاملهم. فلما جاء اليوم الثالث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الجواب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للصحابة: أطلقوه، أطلقوه، خلاص الرسالة وصلت. رأى سماحة الإسلام، رأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق، القيم، كل رآها بالجانب التطبيقي العملي. والعلماء يقولون الدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول. قال: أطلقوه. فلما أطلقوه خرج ثمامة، لم يذهب إلا إلى مسافة يسيرة جهة الشجر، اغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، أعلن إسلامه. ثم انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر التعامل. فقال: يا محمد، جئتك ووجهك من أبغض الوجوه إلي، لأنت الآن من أحب الوجوه إلي، وجئتك ودينك من أبغض الأديان إلي، ودينك الآن من أحب الأديان إلي، جئتك وبلدتك من أبغض البقاع إلي، وبلدتك الآن من أحب البلاد إلي. هذا أثر التعامل. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، لأنه كان محرما لما قبضوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتم عمرتك. فخرج من المدينة حتى أتى مكة، وكان معروف سيد اليمامة، وعادة المشركين يلبون بتلبية المشركين، فلما سمعوه يلبي تلبية أهل الإسلام فقالوا له: أصبوت، يعني صرت من الصابئة، يعني تبعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، ما صبوت، ولكني أسلمت، ولكني أسلمت. فضربوه. فقال لهم ثمامة، قال: لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت يعني مصدر مكة من الحبوب، الحنطة والشعير، كلها من اليمامة، وهو سيد أهل اليمامة. قال: ما يأتيكم شيء حتى يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الآثار أنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم وقال أمضي ذلك أمضي ذلك. فهي أيضا من الشخصيات المؤثرة التي أسلمت في هذه السنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نعرض قصة إسلام أبو سفيان وهي الشخصية الثالثة. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.